الآن نعود إلى كتابنا الثاني وهو بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كنا قد ابتدأنا بالأمس بابا جديدا وهو باب القسم وهو العدل، العدل بين الزوجات، وقلنا إن أصل العدل في هذا هو العدل في المبيت، المبيت أن يبيت عند زوجته، يعدل بين زوجاته في المبيت، ويندرج فيه بعد ذلك زيارتهن بعد ذلك أيضا النفقة، النفقة لابد النفقة، ويدخل في ذلك الكسوة، كل هذا لابد فيه من العدل. وكما قلنا نسبة وتناسب، امرأة عندها طفل طفلين ليست مثل امرأة عندها 5-7 كبار، لا شك أن النفقة على ذولا في الأكل في الشرب في تهيئة المواصلات ليست مثل امرأة ما عندها إلا طفل، يعني مو معنى دفع هنا 1000 ريال لابد يدفع هنا 1000 ريال، لا، كل شيء، يعني المقصود ما يكفيهم ما يغنيهم ما يفيدهم، هذا هو المقصود. ثم أيضا قلنا العدل في المرور بهم والتفقد وتفقد أحوالهم بالنهار، ثم أيضا العدل في حسن العشرة وحسن الخلق، التعامل مع الزوجات والصبر على ما قد يحصل. الله جل وعلا قال وعاشروهن بالمعروف، وقال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقرأنا حديث عائشة رضي الله عنها، نعيده الآن مرة أخرى، بقي لنا فيه مسألة أخيرة أشير إليها ثم بعد ذلك نقرأ بقية الأحاديث والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله.
الحمد لله. أيها الإخوة، ذكرت بالأمس مسألة وهي هل كان العدل يعني القسم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نسائه واجبا كما هو واجب على بقية أمته؟ ذكرت في هذا قولين، القول الأول أنه لم يكن واجبا وأنه عليه الصلاة والسلام أخذ بالأفضل والأولى ولا شك، فكان يعدل كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل. قالوا واستدلوا على هذا القول بقول الله تبارك وتعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ترجي يعني تؤخر وتؤوي يعني تقرب، فقالوا إن هذا كان رخصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وللمفسرين في هذا عبارات كثيرة، ولكن مع هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه. لما حصل من سودة بنت زمعة كما سيأتينا وهبت ليلتها لعائشة، مع ذلك كان يأتيها في النهار ويؤانسها وينفق عليها صلوات الله وسلامه عليه. فعلى كل حال هذا هو القول الأول، وقد راجعته أيضا وتأكدت منه، وإذا بأجد جماعة من المحققين يرجحونه كابن العربي وهو إمام المالكية في زمانه صاحب أحكام القرآن، ووجدت من كذلك نقل عنه وعن غيره كالقرطبي وغيرهم رجحوا هذا أنه لم يكن واجبا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يعدل عليه الصلاة والسلام، لأنه اختار المقام الأعلى والمنزلة الفضلى وهي العدل بين نسائه، وهكذا صنع صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه كان واجبا عليه، لأنه في عداد يعني من خوطب بهذا الشرع وبهذا الدين، وهذا قول قوي لا بأس به، اختاره جماعة من أهل العلم. المهم أنه عليه الصلاة والسلام لما كان يقسم ويعدل كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، هذا المراد به الحب والمودة، وقد قال هذا جماعة من المحدثين الذين رووا هذا الحديث. فيعني من ذلك قال الترمذي يعني لما ذكر الحديث قال الحب والمودة، وقال أبو داود القلب يعني محبة القلب وهوى القلب، وقال ابن سعد الحب، وهو كما قالوا، والله جل وعلا قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. حب القلب وميله هذا لا يستطيع الإنسان أن يملكه، فيميل قلبه إلى إحدى الزوجات إما لأنها يعني تزوجها بكرا أو لجمالها أو لحسن تبعلها وتجملها لزوجها أو لحسن الخلق أو لأسباب كثيرة، فهذا لا يلام فيه الإنسان. لكن الذي يلام عليه الإنسان هو مسألة العدل، القسم في المبيت في الليل لا بد أن يبيت، سواء جامعها على الفراش أو ما جامعها هذا أمر آخر، لكن لا بد أن يعدل في هذا، في النفقة، في حسن الخلق، التأدب، كل هذه أمور، أيضا زيارتها بالنهار لا يقطعها، كل هذه الأمور مطالب بها. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسمي، هذا ما أستطيعه فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك، يعني فيما يملكه الله عز وجل وهو هوى القلب ومحبته وتوجهه، ولا أملك. ولا شك أنه وإذا كان هذا سيد الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ويعترف أن هذا الأمر لا يملكه عليه الصلاة والسلام، فكيف يملكه من دونه من الخلق؟ هذا لا يمكن. على كل حال الحديث جيد الإسناد، وإن كان الترمذي رجح إرساله، هو قال لكن رجح الترمذي رسالة لأنه عنده من رواية حماد بن زيد وهو يعني قد أرسله هنا، ولكن قد وصله حماد بن سلمة، وحماد بن زيد عند أهل العلم يعني أوثق من حماد بن سلمة، ولكن مع ذلك جاء من طرق أخرى موصولا، وأهل العلم يقولون زيادة الثقة مقبولة، فما دام أنه وصل من طريق آخر، طريق حماد بن سلمة أو غيره، فالحديث موصول. والواقع أيضا واقع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعدل بين نسائه، وهو يعني القدوة والأسوة لهذه الأمة، كان يقسم فيعدل صلوات الله وسلامه عليه.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكرى على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم الإنسانية وهذه البشرية ورحمة الله جل وعلا للعالمين، الرحمة المهداة والنعمة المسداة بأبي هو وأمي ونفسي وما أملك من الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، يعني أنه لم يعدل. بعض الناس يظن أنه يعني إذا اجتمع بهما في مجلس ومال يعني مثلا بجسده أو برأسه إلى، لا، هذا نعم قد إن وجد في مجلس أو في غير ذلك، الميل المقصود عدم العدل، عدم العدل بينهما، لا في قسم في ليل ولا في نهار ولا في نفقة ولا في حسن عشرة إلى غير ذلك. من مال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وهذا من الخزي والفضيحة، نسأل الله العافية، مع ما كما قال الشراح ما يناله من العقوبة عند الله تبارك وتعالى، لأن هذا ظلم، لأنه من الظلم أنه لم يعدل بين زوجتيه، فهذا أمر خطير أيها الإخوة. والإنسان يعني محل تقصير ومحل غفلة، والإنسان يحاسب نفسه في هذا الأمر. نعم يعني التعدد ويعني الحث عليه والترغيب فيه ويعني الحكم والمصالح التي فيه، نعم هذا أمر يعني واقع ومدون في كتب أهل العلم، ولكن تقابله المسؤولية العظيمة أمام الله سبحانه وتعالى في مسألة العدل، في مسألة النفقة، المبيت، في أمور رعاية الأسرة. نحن يعني لا نكسل الناس ولا نقول لا تعدد، لكن ليس التعدد يعني مجرد والله التقليد أو تشبه فلان عدد عدد مثله، فلان فعل افعل مثله، لا نعم هذا إن شاء الله يحثنا يشجعنا على مثل هذا الأمر، لكن أن الإنسان يلج في أمور ولا يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا، فعليها أن يتقي الله وأن يلزم شرع الله عز وجل، وهو إن شاء الله بنيته الطيبة نوى إعفاف نفسه وتكثير الأمة، وأن يفتح بيتا جديدا يضم فيه امرأة أيضا وينفق عليها ويحتسب الأجر، هذا أجر عظيم وأجر كبير، وبنيته الصالحة يوفق. ولكن مع ذلك نحن نقول أدرس الشريعة وتفقه في أحكام الزواج وأحكام التعدد، وهذا الحديث خطير ودلالته عظيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كانت له امرأتان، والحديث يشمل من كان له ثلاث أو أربع، فمال إلى إحداهما، وإذا كانوا أكثر إلى إحداهن، جاء يوم القيامة وشقه مائل، وهذا من الخزي والفضيحة، نسأل الله السلامة والعافية. والمقصود أيها الإخوة هذا فيما يملك، أما فيما لا يملك هذا هو ليس معاتبا ولا محاسبا عليه، فالله جل وعلا يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ما أنت مستطيع، لكن هذا في ماذا؟ في الذي لا تملكه، وهو حب القلب وميل النفس والرغبة وما يتبعها، هذا شيء آخر، هذا أنت لا تستطيع، لكن الذي تستطيعه وفي شرع الله وفي دين الله هذا لابد أن تقوم به، واحذر المحاسبة يوم القيامة عند الله عز وجل. الحديث الثاني حديث أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكرة، يعني تزوجها ثانية أو ثالثة أو رابعة على الثيب، أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا يعني هذا إذا تزوج بكرا يجلس معها سبع ليالي، ثم بعد ذلك يبدأ إن كانت ما معه إلا واحدة بات عند تلك الثامنة، ثم عاد إلى هذه التاسعة، وهكذا، هذا يسميه العلماء القسم الابتدائي، القسم الابتدائي إذا تزوج امرأة على امرأة أو على امرأتين أو على ثلاث، هذا يسمى القسم الابتدائي. طيب إذا تزوج ثيبا، قال وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال العلماء معلوم أن يعني الدخول بالبكر ليس مثل الدخول بالثيب، وهناك فروق كثيرة يعني أجملها بعضهم في فرقين. الأمر الأول أن النفس تهوى البكر وترغب فيها، ويعني هذا شيء يعني فطر عليه الناس، محبة البكر والأنس بها والإقامة معها كثيرا. الأمر الثاني أن البكر في حاجة إلى كما يقولون الاحتواء والقرب والمؤانسة، لأنها أول مرة تخرج من بيت أهلها وتدخل بيتا جديدا وعند رجل ما جلست معه، فضلا أن تبيت معه ليلة أو غير ذلك، فيعني من السنة وهذا من حكمة التشريع أنه يبقى معها أسبوعا يؤانسها وتأنس به وتتعود على البيت الجديد والحياة الجديدة. إذن فيه مصلحتان، مصلحة للرجل أنه يعني يأنس ويستفيد من هذه البكر، وفائدة أخرى لهذه البكر أنها تأنس وتتعود على هذه الحياة الجديدة بعد أن خرجت من بيت أهلها. أما الثيب فقد اعتادت وعرفت الحياة والأمور، فيبقى عندها ثلاثا ثم بعد ذلك يقسم، وهذا يسمى القسم الاستمراري. يعني الأول ابتدائي إذا كانت ثانية أو ثالثة، البكر سبعا والثيب ثلاثا، ثم بعد ذلك الاستمراري يستمر ليلة ليلة ليلة، ثم يعود لتلك إذا كانوا أربع أو غير ذلك، يعني أو أقل من ذلك. بعد ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهي هند بنت أبي أمية، هي زوج أبي سلمة، هاجرت إلى الحبشة ثم هاجرت إلى المدينة، بل هي من أوائل المهاجرات، بل قيل إنها أول وضعينة هاجرت إلى المدينة، ويعني وهي أسدية مخزومية قرشية رضي الله عنها وأرضاها. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها أبي سلمة. قيل إنه جرح في أحد سنة نعم في أحد، وقيل في الخندق، فاندمل جرحه يعني شفي، ثم ثار عليه بعد ذلك فمات، يعني خرج الدم ثم بعد ذلك مات رضي الله عنه. تقدم لها أبو بكر فرفضته وعمر فرفضته، ثم لما تقدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها. لما تزوجها عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، إني امرأة مصبية. مصبية يعني عندي صبيان، يعني أن أبا سلمة له منها أولاد. وإني امرأة غيور. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أبناؤك فهم أولاد، فهم أبنائي. فذكر صلى الله عليه وسلم أنه هو وأبو سلمة قد أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب. قال: وأما غيرتك فإني أدعو الله جل وعلا أن يخفف عنك. دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا أن وليمتها كانت على مدين من شعير، وقيل على أكثر من ذلك والله أعلم. هي من صفاتها رضي الله عنها أنها كانت امرأة عاقلة حازمة، وهي التي أشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية أن يخرج إلى الصحابة فيحلق رأسه وينحر هديه ويحل، لما أن الصحابة رضي الله عنهم يعني توقفوا في هذا الأمر. ثم إنها رضي الله عنها ناصحت عائشة لما أرادت أن تخرج في يوم الجمل، ثم أيضا هي ناصحت الحسين بن علي رضي الله عنهم لما أراد أن يخرج إلى العراق. يعني كان لها مواقف رضي الله عنها وارضاها، وهي من أواخر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم موتا. يعني عائشة رضي الله عنها توفيت سنة 57-56، وهي توفيت بعد يوم الحرة، وهي الموقع التي حصلت في المدينة. توفيت رضي الله عنها في سنة 62 من الهجرة، توفيت في السنة 62 من الهجرة رضي الله عن أمهات المؤمنين جميعا. تقول أم سلمة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا، لأنها ثيب، أقام عندها ثلاثا لأنها ثيب. ثم قال صلى الله عليه وسلم، واسمع إلى هذا الكلام العظيم الشريف منه صلى الله عليه وسلم، قال: إنه ليس بك على أهلك هوان. الأهل هنا اختلف فيه الشراح ما المراد به على قولين. القول الأول أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الزوج هو أهل لزوجته، والزوجة أيضا هي أهل لزوجها، كما قال جل وعلا: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. فيطلق على الزوجة أهل ويطلق على الزوج أهل. فهو عليه الصلاة والسلام يقول: ليس معناه أنني إذا جلست عندك ثلاث ليالي أنك يعني ليس لك مقام عندي أو ليس لك منزلة، لا، ليس بك هوان. لكن هذا شرع الله عز وجل، أنك لو كنت بكرا أقمت عندك سبعا ثم قسمت، لكن أنت الآن ثيب أجلس عندك ثلاثا ثم بعد ذلك أقسم. وهذا ولا شك الحقيقة فيه تطيب لخاطرها وبيان شرع الله عز وجل لها. وشرع الله هذا أمر واقع وكل يعمل به، ولا أحد يرفع نفسه على شرع الله وعلى دين الله تبارك وتعالى. وهذا من باب يعني حسن الأدب معه منه صلى الله عليه وسلم وتطيب الخاطر. ليس بك على أهلك هوان، يعني ما أنت ترى هينة عندي. يقول عليه الصلاة والسلام: يعني لا تتوقع أنك هينة يا أم سلمة في قلبي وفي نفسي، ولكن يعني هذا شرع الله وهذا دين الله تبارك وتعالى. وكم في ذلك من حسن الخلق وحسن طيب الكلام والتعامل والتلطف معها. قل ما شئت، فهذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قيل إن المراد بأهلك يعني جماعتك قبيلتك، فهي أسدية قرشية ولها مكانة ومنزلة. يعني معنى كلامه صلى الله عليه وسلم ليس معناه أنني إذا بقيت عندك ثلاثا أنه ليس لك منزلة ولا شرف ولا قدر عند أهلك. لا، أنت امرأة مخزومية أسدية قرشية، لك مكانك في قريش. ولكن نعود ونقول هذا شرع الله، ولا شك إن قلنا القول الأول أو الثاني ففيهما حسن الخلق وطيب الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لها صلى الله عليه وسلم: إن شئت سبعت لك، ما في مانع، أعاملك معاملة البكر، فأجلس عندك سبعا، وإن سبعت لك، وهذا هو العدل بعينه وعلمه، سبعت لنسائي. أنت لو أسبع لك، أنا أجلس عندك سبعة أيام، معناه سأبقى عند كل واحدة، عند كل واحدة بعد ذلك سبعا، سبع ليالي أبقى عندهم. وهذا ولا شك هو العدل. نعم، ولا يمنعه صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق والتبعل وإلى آخره، لكن يبقى عاد العدل والقسم بين النساء، هذا أمر أقامه صلى الله عليه وسلم وطبقه، والله المستعان. نعم، حديث عائشة.
أحسن الله إليكم. قال الإمام المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. وعن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا.
الله أكبر، اللهم صل وسلم. هذا إمام العدل وإمام القسم، خذ ما شئت في جميع سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، في تعامله في مع زوجاته: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، في تعامله مع الصحابة حتى مع الأعداء كان يعدل عليه الصلاة والسلام ولا يظلم أحدا. لا شك، لا الحقيقة، انظر في سيرته العطرة تجد في هذا الكثير، صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها، رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه الحاكم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن. الحديث.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذان الحديثان حديث عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة، وهي المرأة الثانية التي تزوجها صلى الله عليه وسلم بمكة بعد موت خديجة، تزوجها صلى الله عليه وسلم وبقيت معه في مكة، ثم هاجرت بعد ذلك إلى المدينة. هي كانت كبيرة في السن، فأحست كما جاء في الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وجدت في نفسها يعني أنه عليه الصلاة والسلام قد يفارقها قد يتركها قد، فلما رأت ذلك وهي ترغب أن تبقى في الخير وفي الفضل، تحتكن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون زوجا له وإحدى أمهات المؤمنين. ومن الفضائل، قل ما شئت في هذا ما ثبت، فأقول إنها لما رأت ذلك وهبت يومها لعائشة، فدل هذا على أنه لو أن امرأة وهبت ليلتها للزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة مثلا، وقالت: يا فلان، يعني أنا كبرت في السن وما أستطيع أقوم بما تحتاجه مثلا في أمور الخاصة، يعني أبدا، أنا مع أولادي، أنفق علينا وأحرص على الأولاد وكذا، ومن هالكلام الطيب لا حرج، وإني أهب ليلتي لفلانة. أو لو ما عنده إلا زوجة ثانية وقالت: لا تجينا في الليل أبدا، خذ راحتك، اجلس عند الزوجة الثانية وأنا أبقى مع أولادي، المهم لا تتركنا بالزيارة والتفقد والنفقة، لو صنعت ذلك فلا حرج. نعم، هذا عاد يقال بدون ضغط من الزوج أو بدون إكراه، أو بدون أن يحدث أمورا لتلجئها إلى ذلك. لا، هي المسألة بطيب نفس وحسن تعامل، والقاعدة كما قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف. لكن كما قال العلماء في هذا مصالح كثيرة، المرأة لا يضيع حقها ولا تخسر يعني أن تكون تحت كنف الرجل يعني رعاية ونفقة وتتبعا، وتنظر أيضا إلى مصالح الأولاد وكذا وكذا، في مصالح. والرجل لا يزال نشيطا ويريد أن يبقى مع امرأة أو امرأتين أو ثلاث ويعني إلى غير ذلك، وقد يجد عندهن ما لا يجد عند هذه المرأة. فالحمد لله دين الإسلام يرعى المصالح ويتابع الحكم والفوائد، والحمد لله إذا كان هذا فهو حق ولا شيء في ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء، يعني كان يبيت عند عائشة ليلتين، الليلة الأصلية هذه وثم أيضا ليلة سودة التي وهبتها لرسول الله التي وهبتها لعائشة، لأنها تعلم يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ورغبته في البقاء عندها. حديث عروة بن الزبير وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، سبق تكلمنا والله الحمد عن سيرته العطرة في هذا المجلس الشريف مع الفقهاء السبعة، وتكلمنا عن سيرته العطرة. هو جده أبوه الزبير بن العوام، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأمه أسماء ذات النطاقين ولها مقامها وفضلها، وجده لأمه أبو بكر رضي الله عنه، هذا أحد فقهاء المدينة السبع علما وفقها. وقد ذكرنا يعني جملة حتى له اختيارات في التفسير وفي تطبيق القرآن، ولا يمنع أنني أذكرها ولو مثالا واحدا. فنحن والله نشرف بسير الرجال، كما قال أبو حنيفة رحمه الله سير الرجال أحب إلي من كثير من أبواب الفقه. لما تحدثنا يوما ما في تفسير قول الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده، وقلنا إن هذه من الآيات التي أشكلت على بعض الناس، كيف الآية مكية في سورة الأنعام والزكاة ما فرضت إلا في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. للعلماء فيها أقوال كثيرة، ذكر الإمام الطبري والقرطبي وغيرهم فيها ثلاثة أقوال مشهورة، أقتصر على قول واحد فقط، وهو أن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يعطى الناس الفقراء والمساكين بلا حساب، يعني بدون أنه يحسب أنها زكاة أو صدقة أو شيء، يفتح الباب ويجعل الناس يأخذون ويطعمون. وممن انتصر لهذا الرأي جماعة من السلف رحمهم الله، منهم عروة بن الزبير رحمه الله، كان له حائط، كان له بستان مشهور في المدينة، وكان إذا جاء وقت الحصاد أو وقت جذاذ التمر كان يأمر غلمانه بفتح الأبواب ويقول لهم لا تردوا أحدا من فقراء المدينة ومساكنه، وكان يتلو هذه الآية وآتوا حقه يوم حصاده. هو مو بينظر إلى كم يجب عليه في الزكاة وكم الأوسق وكم وكم، لا لا لا، هو ما ينظر لهذا كله، وإنما ينظر إلى هذه الجملة. هو ممن يعني أخذ بهذا القول أنه العطاء على وجه العموم، هذا يحتاج إلى سخاء النفس وإلى البذل وإلى الكرم وإلى الجود. ما بعض الناس الآن يا الله الزكاة والزكاة ويعطيها، وانجل الصدقة ها هو الصدقة، لا، هذا الرجل ذا ما عنده، هذا يفتح الأبواب، يأمر غلمانه بفتح الأبواب ويقول لا تردوا فقراء المدينة ولا مساكينه، وكان يدخلون ويأكلون والذي يحمل معه والذي يخرج، والحمد لله. وهو ممن أخذ بالقول الأول الذي أخذ به جماعة من السلف، قوله في قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. الحديث على كل حال لا يمل في تراجم السلف رحمهم الله تعالى. أعود إلى الحديث أقول قالت عائشة يا ابن أختي، نعم هي خالته عائشة رضي الله عنها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا. شوف هذا الحديث مثل الحديث الأول، كان يقسم فيعدل، عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف الحيف أو الجور أو الظلم، حاشاه صلوات الله وسلامه عليه. تقول كان لا يفضل بعضا على بعض، لكن محبة القلب هذا أمر آخر. هو كان يميل إلى عائشة رضي الله عنها، وهو الذي كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما تملك فلا تلوم فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. وقد يميل إلى غيرها أيضا والله أعلم. على كل حال قالت: وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا. وجاء في الرواية الأخرى أنه بعد العصر، أنه يدور على نسائه. وهذا في حكم ومصالح، منها حسن العشرة والتلطف أيضا وعدم الإعراض. يعني واحد بس يجلس مع امرأة ويترك الثلاث إلين يجيها الدور بعد ثلاثة أيام؟ لا، تأتي تدور تسلم تسأل تجلس معها جلسة دنو فقط. يعني لو قبلها الحمد لله لا مر على في الساعة، هي زوجته. لكن المقصود كما قالت هنا من غير مسيس، المسيس هو الجماع، وليس مقصود عائشة رضي الله عنها التقبيل أو الضم، لا، هذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم إن جاء في ذلك الوقت أو جاء في يوم آخر إلى آخره. المهم كما يعني ذكر العلماء أيضا فيه من المصالح أنه يقضي الحاجات، امرأة تحتاج، امرأة مريضة، الأولاد يتفقدهم، نحن نقول الآن يعني يتفقد، أما الإنسان يصد عن بيته تماما ولا يسأل ولا يبحث هذا خطأ. لو ما استطعت مسافر أو عندك عمل ارفع السماعة التلفون واسأل، تسأل تسلم عليهم، تطمئن على أولادك على أسرتك، تكلم زوجتك تتفاهم، يعني هذا أمر مطلوب. هذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم ولنا فيه القدوة. فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. وقد روى الإمام مسلم أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يجتمعنا كل ليلة عند المرأة التي سيبيت عندها. يعني هن يتعالمن الليلة هذه عند من؟ فعند فلانة. خلص يجتمعون كلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، فيؤانسهن ويتحدث معهن، قال أهل العلم، ويعلمهن الشرع وأحكام الدين، ويتفقهن على يديه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن. قال: فإذا جاء وقت النوم انصرفن إلى بيوتهن. ولكن هذا كل ليلة، إذا كانوا هذا غير العصر، العصر كان يأتي، وفي الليل كنا يجتمعنا في عند المرأة التي هو دورها سيبيت عندها. وهذا كما قال العلماء فيه المؤانسة والملاطفة والتفقيه في الدين ويعني قضاء الحاجة ونحو ذلك، وهكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث مسلم ولمسلم. نعم، وعن عائشة.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة رضي الله عنها. متفق عليه. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أحوال بيته عليه الصلاة والسلام تخبرنا، أو في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتد به مرضه وقد استمر به حوالي 12 يوما، اشتد به عليه الصلاة والسلام وكان يوعك، وقد صب عليه 7 قرب من شدة الحرارة التي كان يجدها صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. يعني هذا من شدة ما كان يجد عليه الصلاة والسلام من الألم، وكان في أعلى مقامات الصبر والاحتساب عند الله تبارك وتعالى. هنا تذكر عائشة رضي الله عنها أنه كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد عائشة. ولعل هذا أيضا من ثقل المرض حينما يسأل أين أنا، قد يقول أنه عند فلانة أو عند فلانة، وهو في قلبه عليه الصلاة والسلام كان يريد عائشة. أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين فهمنا هذا وعلمنا رغبته صلى الله عليه وسلم في أن يبقى عند عائشة، فعائشة كما هو معلوم هي أفضل النساء، هي أفضل زوجاته عليه الصلاة والسلام، وقد اختلف العلماء أيتهما أفضل، خديجة أم عائشة، وقرأنا هذا يوما ما في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية في درس العقيدة، وقلت إن بعض أهل العلم قالوا في باب النصرة والتأييد وأول الناس إسلاما والمعاونة لا شك أن خديجة رضي الله عنها لا يدرك شأوها ولا يسبقها غيرها في هذا الأمر رضي الله عنها، فهذا لها فضل خاص. إن جئنا في باب التعليم والمحبة والمؤانسة وأنها بكر واوى فهذا مما اختصت به عائشة رضي الله عنها، وعلى كل حال أمهات المؤمنين لهن الفضل ولهن المحبة والإجلال والتقدير رضي الله عنهن أجمعين. هن علمنا ذلك فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان يبيت فكان في بيت عائشة رضي الله عنها، متفق عليه. يقول العلماء وقد ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين، يقول إن عائشة رضي الله عنها من فضائلها، ولا فضائلها كثيرة، لكن في حال وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حظيت بأربعة أمور. أولا أنه مات صلى الله عليه وسلم في يومها. الأمر الثاني أنه مات في حجرتها، يعني في غرفتها عليها في غرفتها رضي الله عنها. الأمر الثالث أنه مات في حجرها، ويقال في حجرها يعني بالفتح وبالكسر. الأمر الرابع أنه آخر طعم وآخر شيء وجده من الدنيا هو ريقها رضي الله عنها، فإن عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها لما دخل وكان يستاك نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يستطيع الكلام من شدة المرض الألم الذي ألم به صلى الله عليه وسلم، ففهمت عائشة أنه يريده فطلبته من أخيها ثم هيأته وطيبته. ليس المقصود طيبته يظن بعض الناس يعني وضعت عليه الطيب، لا، يعني هيأته جملته أزالت ما عليه ثم لينته بريقها بفمها ثم أعطته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي عليه الصلاة والسلام بعد أن استاك. إذن آخر طعم من الدنيا كان من ريقها رضي الله عنها وارضاها. فهذه أربع فضائل حظيت بها رضي الله عنها، كما يقول الشيخ هنا أربع مناقب، هي مناقبها كثيرة، لكن في حال الوفاة أنه مات في يومها، أنه مات في بيتها، أنه مات في حجرها، أن آخر ما طعم من الدنيا ريقها رضي الله عنها، فهذه يعني فضائل اختصت بها. على كل حال أيها الإخوة، نعم قال العلماء الحديث دل على الأصل، وهو أن الرجل لا بد أن يعدل بين نسائه حتى ولو أنه مريض. طيب لو أقعده المرض ما يستطيع، إن أذن له يعني زوجاته الأربع أو الثلاث أو الثنتين أن يبقى عند فلانة الحمد لله، مثل ما صنع أمهات المؤمنين مع عائشة رضي الله عنها. لكن لو رفضنا، كل واحدة تقول لا أنا أريده عندي، أنا أريد، فيعمل القرعة، يقرع بينهن قياسا على الإقراع في السفر، فإن هذا فيه كما يقول العلماء فيه مصلحتان. أولا العدل، القرعة الحمد لله فيها عدل. الأمر الثاني فيه تطيب النفوس، بحيث ما كل واحدة تقول أنا ما هو عندي، لماذا لم يبقى عندي، ما بقي عندي، الحمد لله فيه قرعة، والقرعة ما خرجت لك، خرجت لفلانة، فالحمد لله فيها كما قلنا عدل وفيها تطيب للنفوس، وهذا ما كان يصنعه صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. وهكذا نعم، إنسان عند عمل عند السفر يقرع بين نسائه، هذه الآن خرج دورها الحمد لله، المرة الثانية تخرج، يعني ما يدخلها في القرعة، يبقى ثلاث يقرع بينهن تخرج ثم يبقى اثنتان، المهم هكذا. فإذا عاد رضينا، إذا وحدة تبرعت، إذا كذا، لا حرج، لكن إذا حصل هناك خصومة فالقرعة ولا شك أنها حل في هذا الأمر. الحديث الأخير حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. وفي رواية أخرى أيضا عند البخاري: ضرب الفحل لا يضربها ضرب الفحل. الفحل هو معروف، هو الذكر من الحيوان، وغالبا يطلق على الإبل، الفحل من الإبل. فلا شك أن وهذا من الخطأ، بعد كون الإنسان يضرب إبله ضربا شديدا هذا مخالف للرفق بالحيوان ويعني الإحسان إليها. على كل حال عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، وجاء في رواية أخرى: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من ليلته. ولكن وللأسف، وأنا قلت هذا مرارا وتكرارا في هذا المجلس، أن بعض الناس يظن أن هذا من الرجولة. أكمل الكلام في هذا بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، حديث عبد الله بن زمعة ابن الأسود ابن المطلب، وقتل أبوه وعمه كافرين في غزوة بدر، وجده الأسود هذا هو أحد المستهزئين الذين أنزل الله عز وجل فيهم: إنا كفيناك المستهزئين. هو رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه وهاجر المدينة وبقي فيها. قيل توفي في السنة التي قتل فيها عثمان شهيدا في السنة 35 من الهجرة، وقيل إنه عاش إلى يوم الحرة وقتل بعد ذلك في السنة 62 من الهجرة، والله أعلم. وهو قد تزوج بنت أم سلمة وهي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زينب، تزوج زينب، وأم سلمة خالته، أم سلمة خالته. يروي هنا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. وكما قلت أن هذا نهي، نهي يفيد التحريم، فلا يحل ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يجلد الرجل امرأته، سواء بعصا، بصوت، بالنعال، حتى ولا باليد. وقول الله جل وعلا: واضربوهن، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره قال: يضربها بالسواك. وجاء في بعض الروايات قال: يلكزها من خلف ظهرها على المنكب، يعني يلكزها لكزا، لا أن يضربها ضربا. ولا نقول كما قال بعض المؤولة المعاصرين الذين تمحلوا في تفسير الآية وقالوا: واضربوهن، يعني اخرجوا في الأرض، يعني اضربوا في الأرض كما قال جل وعلا: فاضربوا في مناكبها. هذا تفسير بعيد، يعني أنك تعاقب زوجك تروح التاجر في الأرض، لا، هذا خطأ. هو المقصود الضرب الضرب، لكن كما قال العلماء: ضربا خفيفا غير مبرح، يضربها بالسواك، يلكزها من خلف ظهرها. أما أنه يجلدها جلدا ثم، فهذا حرام ولا يجوز. وللأسف يعني والله ما نصدق أن أحد يفعل هذا، لولا أنه يوجد في بعض الأسئلة أو بعض اللقاءات أو شكايات بعض النسوة، والله المستعان، من لهؤلاء الرجال. فهذا أولا أيها الإخوة محرم شرعا، ثانيا هذا يدل على جهل صاحبه، ثالثا يدل على قلة مروءته، فإن العرب تقول: الند بالند، أن تضرب تضرب رجل أمامك، لكن تضرب امرأة، المرأة ضعيفة أيا كانت. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فكون أهلك أهلها يعني وثقوا فيك وزوجوك ابنتهم تضربها، هذا لا يجوز، هذا يدل على قلة المروءة وعلى السفاهة. للأسف للأسف كما أقول أنه يذكر عن بعضهم، مثلا بعض المجالس يتمدح أنه ضرب فلانا وأنني جعلت الدم يسيل منها وأنني فعلت ويتمدح، لكن والله إن هذا يدل على قلة الدين وعلى الجهل وعلى قلة المروءة. وإلا الإنسان مثلا لو حصل من هذا يتوب إلى الله ويستغفره ويندم ويعتذر ويعني يقدم شيئا، هذا فيما لو حصل منه. لكن نحن ولا شك نقول هنا لا يجوز. وعليه الصلاة والسلام شبهه بتشبيه سيء، قال هنا: ولا يضربها ضرب الفحل. كبعض الناس أيضا عنده جرأة وسلطة على الحيوانات، يضرب الفحل من الإبل، يضرب بالسياط أعوذ بالله يا أخي، كأنه يضرب له في جبل، ما يجوز يا أخي، اتق الله. ذاك الجمل جاء يتحمحم ويبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل حائطا للأنصار، ما ذهب الجمل لا فلان ولا علان، اتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ عليه الصلاة والسلام يمسح بين أذفري يعني بين أذنيه حتى بكى الجمل، بكى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبوحي الله لله، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، نادى صاحب الحائط قال يا فلان اتق الله في هذه البهيمة فإنه يشتكيك أنك تجيعه وتدئبه، يعني لا أنت الذي تطعمه الطعام طيب وأنت أيضا تكثر عليه العمل. فعلى كل حال أيها الإخوة، الضرب لا يجوز، وقد مر بنا أيضا الضرب في الوجه عموما لا يجوز، ولا تضرب الوجه، لا يضرب الإنسان لا في وجه امرأته ولا أحد في أبنائه، بعض الناس يضرب أبنائه كف على الوجه أو هذا لا يجوز، ولا المعلم مع الطلاب هذا ما يجوز، حتى قال العلماء ولا مع الدابة، تجي تضرب دابة على وجهها بيدك هذا ما يجوز يا أخي، هذا قد الله يستر يكون فيه يعني آثار في العين في الأنف. المهم نهى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن يضرب الإنسان بيده على الوجه، هذا لا يجوز، هذا على وجه الخصوص. ثم أيضا على وجه العموم المرأة لا يجوز ضربها، لا يجوز أن تضرب، والإنسان يسلك مسالك الرجل عاقل وحكيم، يرعى الأمور وينظر فيها ويتعامل التعامل الحسن ويستشير أهل العلم، يستفيد، يذهب ويسأل، أنا عندي كذا، حصل كذا، ما توجيهكم، ما رأيكم، الإنسان يستفيد. أما الإنسان يستبد برأيه ويصنع ما بدا له وقد يقع في خلاف لشرع الله عز وجل، هذا لا يجوز أيها الإخوة. هذا الأخ يسأل عن كيفية صلاة الخوف، هذا والله صعب، هذا له درس يعني كامل، راجع غير مأمور، نحن شرحنا في كتاب الصلاة باب صلاة الخوف، وقلت بالأمس إن من أحسن السياقات لها ما صنعه الإمام مسلم رحمه الله، ساقها سياقا جميلا مرتبا، وقد أثنى عليه بذلك أهل العلم، وعلى كل حافظ ابن حجر ذكرها أيضا، راجعها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.